حياة. طفي رحاب الله والآيات، واخشع لذكر الله في الصلوات، وادع الفؤاد يهيم في بحر الرضا، وادع العيون تهل بالعبرات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأزكى صلواته وتسليماته على رحمته للعالمين وحجته على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، نقف عند آيتين من كتاب الله من سورة الملك، أول الجزء، جزء 29، أو ما عرف عند الناس بجزء تبارك. نقف عند الآيتين الأوليين من هذا الجزء. يقول الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بدأت السورة بهذه الكلمة: تبارك الذي بيده الملك. وقد بدأت سورة أخرى بهذا، سورة الفرقان، وتكررت الكلمة 3 مرات في سورة الفرقان، وتكررت في القرآن كله 9 مرات. هي تمجيد لله تبارك وتعالى، أن معنى تبارك يعني ظهرت بركته وتعالت وتعاظم. والبركة كثرة الخير، وهل هناك أكثر خيرا من الله تبارك وتعالى؟ بل كل الخيرات من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة الإيجاد من الله، هو الخالق. نعمة الإمداد، الرزق، الهداية، تسخير ما في السماوات وما في الأرض، إعطاء الأموال، إعطاء الأولاد، إعطاء العلم، كل النعم هي من الله. فهل هناك أكثر خيرا من الله؟ كل الخيرات من الله تبارك وتعالى. ولذلك تأتي الكلمة في القرآن عقب ذكر الله تعالى لخلقه، أول ما جاءت في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وبعدين في سورة المؤمنون حيث ذكر خلق الإنسان حين خلقه الله من نطفة ثم من مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله تأتي بعد ذكر الخلق، نعمة الخلق، أو بعد نعمة التشريع والهداية، كما في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالخلق نعمة، والهداية نعمة، بل ربما كانت الهداية نعمة أعظم من نعمة الخلق، لأن بعض المخلوقين الذين لا تنالهم هداية الله ليتهم لم يخلقوا، ما قيمة الخلق إذا كان مصيرك إلى النار وبئس القرار؟ الهداية أعظم من الخلق. ولذلك كانت نعمة الله بإنزال الكتاب نعمة عظيمة، كما قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال أيضا: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، وأنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. فدي نعمة الهداية. هنا يقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. ما معنى بيده الملك؟ هذه قضية تدخلنا فيما يسمونه في علم العقائد وعلم الكلام قضية آيات الصفات، هل لله يد أو ليس لله يد؟ بعضهم يقول لله يد لا ليست كأيدينا، وله عين ليست كأعيننا، وله جنب ليس كجنوبنا، وله ما ذكر في القرآن من هذه الأشياء التي نراها في المخلوقات تمثل جزءا من كل أو عضوا من جسم. ماذا نقول فيها؟ بعض السلف قالوا: نسكت عنها ولا نخوض فيها، نكلها إلى الله عز وجل، ما يتعلق بالله نتركه لله، لأن شأن الله أكبر منا ولا نستطيع أن نخوض فيه. هذا جاء عن كثير من السلف. وبعض السلف قالوا: لا، نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه. فإذا قال له يد نقول له يد وليست كأيدينا، له قدم وليست كأقدامنا، له أصابع ولكن ليست كأصابعنا. وهذا كما يقول بعض المحققين هو لون من التأويل، لأن اليد التي نعرفها هي الجارحة، فإذا لم تكن كأيدينا معناها شيء آخر، فهذا فيه قدر من التأويل. وهناك بعض السلف أولوا، ورد عن بعض السلف أنهم أولوا، ولكن الخلف اعتمدوا التأويل. علماء الخلف، العلماء المتأخرين، اعتمدوا التأويل. وأنا في الحقيقة يعني ألفت كتابا في هذا حول آيات الصفات وأحاديث الصفات، فصول في العقيدة بين السلف والخلف، واعتمدت أنه لا مانع أن نأخذ برأي الخلف إذا كان التأويل غير بعيد وكان مقبولا في الخطاب العربي، لم يكن متكلفا. وهذا ما ذهب إليه الإمام سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام وتلميذ ابن دقيق العيد، قال هذا. ولذلك أنا أختار هنا ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره. أنا كتبت الكلمة يعني حتى لا أنساها، لأنه قال يعني بيده الملك، قال: أي هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. ولذا قال: وهو على كل شيء قدير. هذا هو الذي نعتمده في فهم الآية، لأن حينما يقال فلان بيده شأن هذا البلد، أو بيده المؤسسة الفلانية، أو بيده أمر الجامعة، ما معنى بيده؟ الناس تفهم هذا أي أنه تحت سلطانه وتصرفه، وهو الذي يحكم فيه بأمره. هذا المعنى، وهذا معنى عربي مقبول جدا، نفهم القرآن في ضوئه. تبارك الذي بيده الملك. بيده الملك هو المالك والملك، كل شيء في هذا الكون بيد المالك والملك، له ما في السماوات وما في الأرض، وله من في السماوات ومن في الأرض، ملكا وملكا. ملكا وملكا. ليس هناك من ينازعه الملك ويقول انا لي نصف هذا او ربع هذا او عشر هذا. لا ينازعه احد في ملكية هذا الكون، علويه وسفليه، ارضه وسماواته، كله ملك الله وكله ملك الله. ما معنى الملك؟ اي هو الذي يأمر فيه وينهى، هو الذي يحكم فيه ويتصرف. فهذا معنى انه المالك والملك، بيده الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فهذا هو المالك والملك سبحانه وتعالى، كل ما في هذا الكون ملكه. ملوك الأرض هم عبيد لله تبارك وتعالى، اسمهم ملوك ولكن في الحقيقة هم عبيد عند الله عز وجل، لا يملكون من هذا الكون نقيرا ولا قطميرا. هؤلاء الملوك اولا سيأتي يوم يزولون فيه عن هذا الملك، اما ان يزول عنهم واما ان يزولهم عنه. دخل ابن السماك وكان احد الوعاظ المؤثرين، فقال له هارون الرشيد، دخل على هارون الرشيد اعظم ملوك زمانه، اعظم ملك في الارض في الشرق والغرب في ذلك الوقت، قال للصحابة شرقي او غربي وامطري حيث شئتي فسيأتيني خراجه. وكانت ملوك الروم والاباطرة والقياصرة يتقربون بالهدايا اليه. قال هارون الرشيد لابن السماك عظني، فقال له يا امير المؤمنين لو كنت في برية في صحراء وعطشت وبلغ منك العطش مبلغه ولم تجد ماء، ثم ظهر لك رجل معه كأس من الماء فقلت له اسقني من ماء الذي عندك، قال لك لا، فتضرعت اليه ان يسقيك فقال لك اعطني نصف ملكك وانا اسقيك، اعطيك الكاس اللي معايا، هل تعطيه ملكك ام تموت من العطش؟ انا اعطيه ملكي طبعا، اعطيه نصف ملكي. فقال له طيب، شربت الماء وبعد فترة انحبس فيك البول وظللت تتلظى وتتألم، فجاءك احد الاطباء يقول لك انا استطيع ان اداويك واستخرج البول منك وتعطي نصف ملكك الباقي، هل تعطيه؟ قال له اعطيه ولا اموت. قال له يا امير المؤمنين فانظر قيمة ملك لا يساوي شربة وبولة. هؤلاء هم ملوك الارض، الملك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، هو مالك الملك ومالك الملوك ومالك الملوك وسيد هذا الكون، وكلنا عباد او عبيد في هذا الكون، والسيد وحده هو الله تبارك وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. القدرة هي قدرة مطلقة، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، أمر بين الكاف والنون، كن. هكذا خلق آدم من تراب، خلق عيسى من غير أب، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يضر وينفع، يعز ويذل، يحيي ويميت، يضحك ويبكي، يفقر ويغني. هو القادر على هذا كله، وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارك الذي بيده الملك، الله يمدد ذاته العالية بأن بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ثم وصف نفسه بوصف آخر: الذي خلق الموت والحياة. خلق الموت، إذن الموت ليس عدما، لأن عدم لا يخلق. إذا كان الله قد خلق الموت، فالموت إذن ليس كما يتوهم كثيرون أنه عدم محض أو فناء صرف. لا، الموت مرحلة من المراحل، انتقال من دار إلى دار، من حياة إلى حياة، من دار الغرور، من دار المفر إلى دار المقر، من الحياة الفانية إلى الحياة الباقية، كما قال عمر بن عبد العزيز: إنكم خلقتم للأبد، وإنما تنقلون بالموت من دار إلى دار. أنتم خلقتم للخلود، الإنسان خلق ليخلد، ولكن لكي يخلد لابد أن يمر بهذه الدار التي يمتحن فيها، يزرع هنا ليحصد هناك، يعمل هنا ليجزى هناك، يسهر هنا في هذه الدار لتظهر النتيجة في الدار الأخرى. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالله سبحانه وتعالى خلق الموت، فهو مرحلة من المراحل، خلقتم للأبد، وإنما تنقلون من دار إلى دار، كما قال الشاعر: وما الموت إلا رحلة، غير أنها من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي. وكما قال أحد الصالحين: لا تظن الموت موتا، إنه ليس إلا نقلة منها هنا، نقلة من الدار دي إلى دار إلى دار أخرى. فالموت إذن مرحلة من مراحل الحياة، ولهذا خلقه الله عز وجل. ولماذا يعني قدم الموت على الحياة؟ الذي خلق الموت والحياة، لأن الإنسان كان قبل ذلك، قبل أن يخلق، لم يكن شيئا مذكورا، فهي الموت بمعنى العدم السابق على الوجود، ذكرنا هذه قبل أن تحدث الحياة. فلذلك كما قال: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أحيانا يطلق على المدة السابقة على الحياة، وربما كانت ملايين السنين، يطلق عليها موت باعتبار ما. الذي خلق الموت والحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أي ليختبركم. وهل يجهل الله حالنا حتى يختبرنا؟ إنما يختبر من لا يعرف شأن المختبر، بيمتحنه لأنه ما يعرفش، لازم يمتحنه، يعمل له مقابلة شفهية ولا يعمل له امتحان تحريري حتى يعرف مستواه، يعرف عقليته. طيب ربنا يعلم كل شيء، لماذا يمتحن؟ هو يعاملهم معاملة المختبر له، حتى يحاسبهم ويجازيهم على ما ظهر بالفعل من أعمالهم، لا على ما علم منها. لا، مش هيقول لهم أنا عرفت أنكم هتفعلوا كذا، لا، يجازيهم على ما وقع منهم بالفعل. فهو يعاملهم معاملة المختبر، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا تعليل، والله في القرآن يعلل أفعاله ويعلل أحكامه. تعليل أفعال الله وأحكام الله بمقتضى الحكمة، أن كل ما خلقه الله لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وكل ما شرعه الله لحكمة. وكما يقول الإمام ابن القيم إن هذا التعليل بأساليبه المختلفة موجود في القرآن في نحو 1000 موضع أو أكثر من 1000 موضع. ولذلك يقول أولو الألباب حينما فكروا في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا. فالله لا يخلق شيئا باطلا ولا يشرع شيئا عبثا. ومن هنا خلق الموت والحياة ليختبرنا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد جعل الله الابتلاء علة لكثير من الأشياء، كما قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم فيما آتاكم. فأفعال الله معللة بحكمته، أن كل شيء بمقتضى الحكمة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بعض السلف قال: لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لأن العبرة ليست بالإيه؟ بالكثرة. العبرة ليست بالكم، العبرة بالكيف. قد تعمل أعمالا كالجبال، ولكن لا يقبل منها إلا ذرات، لأنها ينقصها شروط القبول. القبول له شروط ذكرها الإمام الزاهد الفضيل ابن عياض رضي الله عنه. ابن عياض قال له بعضهم: يا أبا علي، قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما أحسن العمل؟ قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. إن الله لا يقبل من العمل إلا إذا كان إلا ما كان خالصا صوابا. فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وخلوصه أن يكون لله، وصوابه أن يكون على السنة. هذا هو العمل الإيه؟ الأحسن، الأخلص والأصوب. أخلصه وأصوبه، خلص أنت تصدق النية فيه لله، أن يكون عملك لله، لا للرياء ولا للسمعة ولا لطلب الشهرة ولا لطلب المحمدة ولا لطلب المغنم أو الجاه عند الناس، لا، لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا معنى أخلصه. أصوبه أن يكون على السنة، يعني على المنهج الشرعي. ممكن تكون نيتك خالصة ولكنك تعمل أعمالا لم يأذن بها الله، تشرع في الدين ما لم يأذن به الله، تبتدع صورا للتعبد لم يرضى الله عنها، لم يعطينا الله سبحانه وتعالى حق إنشاء العبادات. العبادات توقيفية، العبادات الأصل فيها المنع إلا ما شرعه الله، إلا ما جاء له النص الصحيح الصريح. أما المعاملات فالأصل فيها الإذن إلا ما منعه الله. فرق بين الأمرين. فإذا ابتدعت ابتداعات من عندك فهي مردودة عليك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه فهو رد. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولهذا حافظ الإسلام على عباداته وأركانه وشعائره من التزييف والتغيير الذي حدث في أديان أخرى، لأن الإسلام حرم الابتداع. الإسلام يريد الابتداع في أمور الدنيا والاتباع في أمور الدين. وهكذا كان المسلمون في العصور الأولى، اتبعوا في أمور الدين وابتدعوا وابتكروا في أمور الدنيا. حينما ساء حال المسلمين عكسوا الآية، جمدوا واتبعوا في أمور الدنيا وابتدعوا وابتكروا واخترعوا في أمور الدين، فأصبحوا وراء الأمم. العمل الأحسن هو العمل الذي تتوافر فيه النية الصالحة والإخلاص لله، وأن يكون على منهج الشرع. وهناك أشياء كثيرة يعني بالنسبة للعمل الأحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. عايز العمل الأحسن، العمل الأدوم، مش بس في شهر رمضان تجتهد وتنشط وتحرص على صلاة الجماعة وعلى قراءة القرآن، وبعد رمضان انتهى ما بينك وبين المسجد، انتهى ما بينك وبين المصحف، انتهى ما بينك وبين إخوانك من ترابط، كأنك كنت تعبد رمضان. من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مات أو سيموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. العمل الأدوم المهم هنا أيها الإخوة. القرآن يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انظروا إلى هذا التعبير، كأن الله سبحانه وتعالى يريد التمييز بين الحسن والأحسن، ليس بين السيء والحسن، لا، أو المسيء والمحسن، لا، كأن المسيء ده غير داخل. هو يريد المنافسة هنا بين الحسن والأحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد تكررت هذه الجملة في القرآن الكريم في 3 مواضع: في سورة هود: والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. من هو صاحب العمل الأحسن؟ هذه يعني مهمة جدا، فكرة في غاية الروعة، يريد أن يغرسها الإسلام في قلب المسلم وفي عقل المسلم، أن يرنو دائما إلى الأحسن لا إلى مجرد الحسن. يريد أن يعلق قلبه بالأحسن، بالمرتبة العليا. لا يكون همك أنك تنجح بدرجة مقبول، بدرجة دال، لا. إذا كنت تريد الرقي شوي خليك جيد، لا، أحسن من كده تكون جيد جدا. أهم شيء تكون ممتاز في مرتبة الممتاز. ها، الإسلام يريدك أن تتعلق بمرتبة الامتياز. ما دامت مؤهلاتك تسعفك، لماذا ترضى بالدون؟ لماذا ترضى بالعيش الهون؟ انظر إلى ما هو أعلى، هذا الأحسن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا حينما يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنان وفوقه عرش الرحمن. لا تقل: يا رب أدخلني الجنة مع أصحاب اليمين. وفي أصحاب اليمين وفي السابقون أولئك المقربون. تقول: أنا خليني في الصف الأخير. ليه يا أخي في الصف الأخير؟ ليه ما تيجي في الصف الأول؟ لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه. ليه ترضى نفسك تكون دايما في آخر صف؟ لماذا لا تحاول أن تأتي مبكرا لتلحق الصف الأول؟ هذا الإسلام يعلم. الصحابة كانوا دائما يسألون النبي عليه الصلاة والسلام: ما أفضل الأعمال؟ ما أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ يقول له: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. واحد يقول له: أن تطعم الطعام. واحد يقول له: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. واحد يقول: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا أو إلى، يختلف. ولكن المهم التطلع إلى أحب الأعمال إلى الله، أفضل الأعمال، خير الأعمال. تجد كثيرا في الأحاديث: أفضل الأعمال كذا، أحب الأعمال. هذا ما يريده الإسلام، أن يعيش المسلم في هذا الأفق يتطلع إلى الأعلى إلى الفردوس. المسلم يطمح إلى الفردوس، لا يكتفي بأدنى درجة في الجنة. الرسول قال لك كده يا أخي، علمك هذا أن ترنو عينك، أن يتطلع قلبك، أن تتعلق إرادتك إلى الأفق الأعلى إلى الفردوس. هذا شأن الإنسان المسلم، يطلب الفردوس، يتعلق بالفردوس، يطمح إلى الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. وهذا مأخوذ من إيحاءات القرآن في مثل هذه الآية، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله تعالى يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أحسن ما أنزل حاول أن تتبعه. إذا كان ربنا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا في أحسن منها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. حاول أن تكون الأحسن. الله تعالى يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذا أحببت أن تكون من هؤلاء المهديين من الله، من أولي الألباب، أصحاب العقول والنهى، الذين يعيشون بنور عقولهم ولا يعيشون في ظلمات الجمود والتقليد، إذا كنت تحب أن تكون فاتبع أحسن ما أنزل إليك من ربك. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، هذا ما يعلمه القرآن للإنسان المسلم. نجد في القرآن العزيز كلمة التي هي أحسن تكررت في أشياء كثيرة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ذكرت في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء. وجادلهم بالتي هي أحسن في سورة النحل. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصنف في سورة المؤمنون. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ما معنى التي هي أحسن؟ يعني لو كانت هناك طريقان، طريقة حسنة جيدة وطريقة أحسن منها وأجود، أي الطريقتين تستخدم؟ استخدم التي هي أحسن وأجود. هذا ما يعلمك الإسلام، تستثمر أموال اليتيم بأحسن الطرق. مش بس تقول يعني أنا يعني يكفينا حافظ على أمواله، لا، حاول تنميها. إذا كان فيه شيء يكسب 5% وشيء يكسب 10%، ليه تحرم اليتيم من 10%؟ ابحث عن الطريق التي هي أحسن. الجدال، إذا كان هناك طريقة للجدال حسنة وطريقة أحسن منها تقرب الطرف الآخر، تقرب خصومك منه، تبعد الفجوة أو تقلل الفجوة أو الجفوة بينك، استخدم هذه الطريقة كما علمنا القرآن في كثير من الآيات التي فيها حوار وجدال مع المشركين وغيرهم. ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة تدفع خصمك. كما كان بعضهم يأتي إلى بعض الصالحين ويقول له يا مرائي يا منافق يا كذا يا كذا، فبماذا يرد عليه؟ يقول له يا أخي إن كنت صادقا، وأنا مرائي ومنافق، إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. هذه التي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ينبغي أن يكون شعارنا دائما أيها الإخوة أحسن العمل، أو العمل الأحسن، أو التي هي أحسن، أو طلب الفردوس الأعلى. هذا هو ما ينبغي أن يطمح إليه المؤمن دائما، ما ينبغي أن يطمح إليه أهل القرآن الذين يقرؤون القرآن ويسمعون القرآن ويتعلمون القرآن ويتخذون القرآن منهاجهم ودستورهم. هذا ما يجب أن يتعلموه فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن دستور حياتنا وربيع قلوبنا، وأن يجعل شعارنا العمل الأحسن وأحسن العمل والطموح إلى الفردوس الأعلى، إنه عزيز غفور كما قال تعالى وهو العزيز الغفور العزيز العظيم المنيع الجناب الذي لا يغلبه أحد الغفور، أي الذي يغفر لمن أذنب وأساء يسعه بمغفرته. دائما القرآن يذكر مع اسم العزيز، اسم العزيز من أسماء الجلال، وبعدين يذكر اسم من أسماء الجمال مثل الغفور مثل الحميد العزيز الحميد مثل الحكيم، ده يدل على الملك، والآخر يدل على الحمد، ليجمع بين الملك والحمد ويجمع بين الجمال والجلال. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بها في أعظم الدرجات.